فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإن الله رب العالمين سبحانه وتعالى قد جعل في هذه الحياة آيات، ولكن هذه الآيات لا يتدبرها إلا أولو الألباب، ولابد للمسلم العاقل أن يأخذ من هذه الآيات ما يقوده إلى الله تبارك وتعالى. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضين. فلابد الإنسان يا إخوان أن كل حدث في الحياة أن يذكره بالله تبارك وتعالى، أن يذكره بخالقه، أن يذكره بمرده إليه سبحانه وتعالى، وأن مردنا إلى الله. لو نظرت إلى أرباب الصنائع والحرف لوجدت أن كل صاحب حرفة ومهنة مهموم ومشتغل بحرفته ومهنته. يعني مثلا لو دخل العمال أو أرباب هذه الصنائع إلى بناية، جماعة من العمال دخلوا عمارة جديدة، فتجد أن كل صاحب حرفة أو مهنة في دول بيبص على الحاجة اللي شغلاه، اللي هي شغلانته. فهتلاقي مثلا الرجل بتاع البنة يبص على الحيطان، بتاع المحارة برضه هيبص على الحيطان والأسقف، هتلاقي التاني مثلا بتاع النقاشة برضه يبص على الحيطان، الرجل بتاع الجبس يبص على الأسقف، الراجل بتاع السيراميك او بتاع البلاط يبص على الارضيات. ليه؟ لان ده شغله، دي حرفته. طيب، والمسلم لابد كذلك للمسلم ان كل موقف في الحياة يا اخواننا يقوده الى الله تبارك وتعالى، ان كل موقف يذكرك بالله عز وجل، لا ان يمر الانسان على الايات مرور الكرام. المسلم مثلا لو وليكن إن طفأ المصباح، النور قطع، المفروض العاقل يا إخواننا أول شيء يفتكره ظلمة القبر، إنك أنت إذا أخرج يده لم يكد يراها، إنك أنت ستكون ضجيعا في قبرك في هذا الظلام الدامس، إنما ينير قبرك عملك. فأنت تحاول من دلوقتي تعمر وتنير هذا القبر الذي ستمكث فيه إلى يوم يبعثون. يبقى يا إخوان الإنسان يتفكر بقى في الآيات دي. ولذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ خواتيم سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، قال عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأها ولم يتدبر معناها. لا أن تلوك الآيات بلسانك دون تفكر، إن الآيات المفروض زي ما قلنا تقودك إلى الله عز وجل، تذكرك به، تذكرك بقدرته سبحانه وبحمده. ده الإنسان العاقل يا إخواننا. طيب، وكذلك المسلم لو يا إخواننا سمع الإنسان منا رجة شديدة، سمع وليكن حصل زلزال، المفروض يذكرك بهذا اليوم الفزع الأكبر، بيوم الصاعقة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها، واضح؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. المفروض المسلم يا أخوانا إذا ما قلت الآيات دي والمواقف دي والعبر دي تقوده إلى الله، تذكره بالله سبحانه وتعالى، مش إن إحنا عمالين معادي كل حاجة زي شبه بعض وكله شكل بعض. لا يا أخوانا، تأمل. الحسن البصري رحمة الله عليه كان صائما ذات يوم، فجيء له بكوب من الماء باردا، جاء عند الفطر كده جابوا له شط ماء سعيد، فلما أمسك بالماء بكى بكاء شديدا، فقيل له ما يبكيك؟ قال ذكرت أمنية أهل النار. إيه هي بقى؟ أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. تخيل الموقف ده، ذكره بهذا الموقف العصيب. ليه؟ لأن دماغهم كانت شغالة يا أخوانا، كان عندهم تفكر، كانوا يعملون عقولهم وأفكارهم دائما فيما يقودهم إلى الله تبارك وتعالى. مش إن الإنسان منا زي ما قلت لك يمر على الآيات مرور الكرام، لا يا إخواننا، إحنا عايزين زي ما قلت برضو نأخذ من هذه الآيات العبر التي تقودنا إلى الله عز وجل، وتجعل الإيمان الإنسان منا يعني دائم الذكر ودائم القربة من الله عز وجل. في نفس هذه المدرسة التي تخرج منها الحسن البصري تخرج فيها عبد الله بن مبارك. عبد الله بن مبارك كان له رفقة، وكان الناس يعجبون من وقع كلامه كأنها السياط على القلوب، فتعجب الناس من هذا أصحابه ورفقاء بقى. إزاي عبد الله بن مبارك يعني إذا وعظ يعني الناس بتأخذها العبرة، زي ما قيل يعني لبعض السلف ما لنا إذا ذكرت الناس يعني بكوا، فقال ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، مش هنجيب واحدة ابنها مات زي ما نجيب واحدة مأجرين عشان تولول ولا تصوت، دي مستأجرة أصلا يعني ما عاد مش فارق معايا، يا أما حاجة تاخد القرشين وخلاص، لكن دي فعلا فقدت ابنها. فكذلك يا أخوانا الإنسان لما يكون هو أصلا حاسس بالموعظة بتوصل غالبا إلى القلوب، لأن الإنسان يا أخوانا يعظ من طرف اللسان وخلاص، هو بس طلع يخطب الخطبة عشان بس إيه طلع أي كلام وخلاص، لكن أنت لما تكون حريص على الناس، وده الوصف اللي ربنا وصفه للنبي عليه الصلاة والسلام، حريص عليكم، كذلك الداعية المفروض يقوم هذا المقام، حريص عليكم، أنا أخوك، أنا خايف عليك، أنا عايز أخد بإيدك علشان ندخل الجنة سوا، أنا هستفاد إيه لما أنت تكون في النار؟ لا، هو عشان كده الإمام أحمد كان يقول وما ينفعك أن يعذب الله أخوك المسلم فيك، أنت استفاد إيه؟ استفاد إيه؟ فلابد يا إخوانا الإنسان زي ما قلت يمر على هذه الآيات ويأخذ منها العبرة التي تقود إلى الله عز وجل. فعبد الله بن مبارك رحمة الله عليه كان في سفر، وزي ما قلت كان الناس يعجبون من وقع كلام ابن المبارك على القلوب، فانطفأ المصباح في مرة، النور قطع، بتاع النار دي اطفت، فعلى ما أوقدوا النار مرة أخرى إذ رأوا عيني عبد الله مبارك سحاء بالدموع، فقالوا هذا الذي أبلغهم. هي دي بقى، إنك أنت يكون لك خبيئة من عمل صالح، حاجة كده بينك وبين ربك لا يطلع عليها أحد من الناس، إن يكون لك خبيئة من عمل صالح مش كل اعمالك كده مكشوفة على الملأ وكل الناس عارفة انت بتعمل ايه وبتروح فين وبتتصدق بايه وبتعمل ايه. لا، لازم انت يكون لك عمل كده خفي، زي مثلا هؤلاء الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة اللي هم اهل الغار دول. حلو، الجماعة دول قالوا يا اخوانا ليدعو احدهم ربه بعمل عمل صالح بقى. فكل واحد منهم قال ايه؟ اللهم ان كنت تعلم انني فعلت هذا، اهم حاجة ايه؟ ابتغاء وجهك. هو ده القيد، هو ده الضابط، ابتغاء وجهي. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا الأمر ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. تخيل الإخلاص يحرك الحجر، الصخرة اتحركت. الثلاثة كل واحد بقى منهم دعا دعوة، خلاص الصخرة اتشالت أصلا وخرجوا يمشون بإيه؟ بالإخلاص. بإيه؟ اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء وجهي ففرج عنا ما نحن فيه. فشوف عبد الله بن مبارك عمل نفس القصة برضو كده، زي ما قلت لك لما أوقدوا المصباح مرة أخرى رأوا بكاء ودمعا هتونا. هذا هو يا إخوان. سيدنا عبد الله بن مسعود كان يمشي ذات يوم مع رفقة من أصحابه، وكان منهم الربيع بن خثيم. فالربيع بن خثيم وكان ده من جلة أصحاب عبد الله بن مبارك، حتى كان ابن مسعود يقول له والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. تخيل. فالمهم كان ابن مسعود زي ما قلت مع رفقة أصحابه إذ مروا على أسواق الحدادين، جماعة الأمة إيه حدادين بيقعدوا يعملوا النار ويوقدوا وكلام زي كده. فعبد الله بن المبارك رضي الله عنه هذا الموقف ذكره بجهنم، فتلا قول الله تبارك وتعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. تلا عبد الله بن مسعود هذه الآية على مسامع أصحابه، فلما سمعها الربيع بن خثيم أغشي عليه، الآية اخترقت قلبه، أغشي عليه. هذا هو. فعاده عبد الله بن مسعود من صلاة الظهر إلى العصر فما أفاق، فعاده من العصر إلى المغرب فما أفاق، فعاده من المغرب إلى العشاء فما أفاق، فما أفاق إلا في نصف الليل بآية. زي ما قلت الآيات دي تقودك لذكر الآخرة، تقود الإنسان اليقظ اللي هو قلبه حي اللي هو ذهنه حاضر، تقوده إلى الله تبارك وتعالى. واضح إزاي؟ وتخيل بقى النار تغار يعني على جناب التوحيد. إذا رأتهم لما النار تشوف الكفار هؤلاء الذين كفروا بربهم في موقف القيامة ومشهد القيامة، النار عايزة تأكل الكفار دول. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، عايزة زي ما قلت لك عايزة تأكلهم من أرض المحشر. واضح ازاي؟ وتخيل كده النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ومع ذلك إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. تعرف انت لو حاولت انك انت تحسب الحسبة دي، 70,000 ملك مع كل ملك 70,000 ملك يجرون هذه النار، لو حاولت انك انت تعمل حسبة كده يطلع لك حوالي عدد الملائكة اللي بيجروا النار بس 4,900,000,000 ملك، ومع ذلك مش قادرين النار هتنقض على هؤلاء. تخيل، فموقف عصيب. موقف عصيب. لكن تأمل إلى كيف أن عبد الله بن مسعود استنبط من هذا الموقف موقف آخر يدل على الله عز وجل. هو ده إخواننا اللي احنا محتاجينه، محتاجين ان احنا نعمل أعمالنا أفكارنا وكل شيء في ذكر الآخرة. فكل ما في الدنيا يذكر بالآخرة. واضح؟ مالك ابن دينار رحمة الله عليه كان يقوم وهو الليل كله وهو قابض على لحيته، يقوم الليل كله وهو قابض على لحيته ويقول: يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، فأي الدارين مسكن مالك؟ أي الدارين مسكنك؟ أي الدارين مسكنك أنت؟ أنت هتعمل إيه؟ أنت وضعك إيه؟ أنت هتقابل ربنا بإيه؟ إيه التكئة؟ وإيه العمل الصالح الذي أعددته للقاء الله؟ لابد يا أخوانا الإنسان يستكثر من الصالحات، إن الإنسان يحاول بقدر المستطاع إنه يعمل أعمال صالحة كتير يا أخوانا، علشان زي ما قلت لك تنافس الأخيار في استوفارهم وليس الفجار في فجرهم. إنك أنت تزاحم الصالحين على باب جهنم، على باب الجنة، إن واحد يسارع إلى ربنا سبحانه وتعالى. واضح؟ فلابد يا أخوانا الإنسان زي ما قلناه كل ما في الكون يذكر بالله ويذكر بالآخرة. لازم يا أخوانا الإنسان يأخذ من آيات الدنيا ما يقوده ويدله على الله تبارك وتعالى، وهذا لا يتأتى إلا لأرباب اليقظة. الإنسان اللي عارف هو عايز إيه ويوصله إزاي، اللي هو أصلا عايش في الدنيا ويرى أن قلبه وعينه تنظر إلى الآخرة. واضح؟ مش إن هو بقى مقضيها وعايش وأهم حاجة إن إحنا نعيش النهاردة وموتني بكرة والكلام ده، لا يا إخوانا، هذا لا يقوله إنسان ذاق طعم الإيمان. لا، إحنا عايزين زي ما قلنا هو نأخذ من الآيات ما يقودنا إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك لما قيل لأم الدرداء أي عبادة أبي الدرداء كانت أجل، قالت: التفكر في عظمة الله. وكذلك كان سفيان الثوري رحمة الله عليه يقول لأن أقوم آية أتدبر فيها في عظمة الله أحب إلي من قيامها. واضح إزاي؟ إنك أنت تنظر زي ما تلك في ملكوت السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر. إنك أنت زي ما تلك كل حاجة في الكون دي، أفلا ينظرون إلى السماء فوقهم؟ أفلا ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناه وزيناه؟ وأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض كيف، إلى آخر ذلك. إنك أنت هذه الآيات ما تمرش عليها كده وخلاص، إنك أنت لازم ترى قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. نجيب أيها الإخوة عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل الكريم: تخاصمت أنا وأخي بسبب ورث وبيع أرض، ولقد أهنته واتهمته بالظلم والزور لأنه لا يساعد في بيع حق لي لأن نحن في شعبان ولم يصالحني، وعندما حاولت مصالحته رفض الصلح تماما مع العمل. ما العمل؟ والله طبعا الإنسان يا أخوانا يعني في الأيام المباركة، الأيام الفاضلة، النبي عليه، احنا أولا عارفين احنا الأعمال يا أخوانا أعمال بترفع يوميا وأسبوعيا وسنويا. يوميا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هذا التعاقب في صلاة العصر والعشاء، التعاقب اليومي اللي هو الرفع اليومي. طيب، والرفع الأسبوعي كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه فأصومه وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. واضح ازاي؟ طيب، الرفع اللي هو السنوي كما اخبر ايضا عليه الصلاه والسلام ان الله يطاع على ليله النصف من شعبان فيغفر الله عز وجل الا لمشرك او مشاحن. العمل زي ما قلنا يا اخواننا ايه؟ يرفع إليه سبحانه وتعالى عمل الليل قبل عمل النهار، كذلك هذا بالنسبة للعمل الرفع اليوم. والإنسان يستحب يا أخواننا يصوم برضو أغلب شعبان، يعني كما كان هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان، وكان يصوم أغلب شعبان، وكان يقول أيضا عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال، وأحب أن أرفع عملي وأنا صائم. فالشاهد يعني إن الإنسان يا أخواننا لو بينه مشاحنة مع أخيه، وأنت غلطت وأخطأت وأسأت، استغفر له، روح سامحه وبص راسه واسترضيه حتى يرضى. لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إليهم، أحلم عليهم ويجهلون عني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان كما قلت فكأنما تصفهم المل، هو التراب الرماد الحار. يعني فالإنسان يا إخوانا يحاول بقدر المستطاع أنك أنت لو أنت ظلمت حد، أسأت الحد، تحاول أنك أنت تسترضيه، علشان حتى عملك يرفع إلى لمشرك أو مشاحن. مشاحنة دي اللي هي الخلافات، الخلاف على الدنيا، وانت بتقول انت اخطأت فيه واهنته واتهمته بالظلم والزور، لانه لا يساعدك في حق لك. ان كان لك حق تحاول انك انت تأخذه برفق، من لا ان نختلف على لعاعة من الدنيا يا اخوان. لا، الدنيا يا اخوان متفاتة زي ما بيقولوا، يعني الدنيا بسيطة، لكن لو لك حق لا خذه. لا، المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. لكن أنت بقاش إنسان كده ما عايش كده، معلش يعني زي ما يقولوا كده هفا، وكل حد بيضحك عليك وحد يأكل بعلك حلال. لا طبعا، دي حقوق لك وحقوق لأولادك، حافظ على حقك وحافظ على حق أولادك دون إجحاف ودون ظلم أو جور. فأنت تحاول دلوقتي أنك أنت تاخد حقك بأسلوب طيب، بكلام طيب ولين جانب، إن شاء الله يعني تأخذ ما تمنى. حتى لو كده أنت توسط حد من الكبرات العيلة أو كبرات البلد أو كلام زي كده، يدخل يشوف القصة دي ماشية إزاي، لكن زي ما قلت دون إيه، دون إجحاف ودون ظلم أو جور على أخيك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ما كان منا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يطرد الشيطان من بيننا. معنا فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله عز وجل، فابقوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. لازلنا أيها الإخوة نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. طيب، تقول السائلة: لو شعر الزوجة قصير ومقصف ومش حلو، فهل تركيب وصلات الشعر أو ما يسمى إكستنشن حلال أم حرام؟ طبعا نحن نعرف الوعيد الشديد الوارد في مسألة الوصل، لعن الله الواصلة والمستوصلة، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أدخلت في شعرها ما ليس منه فإنما تدخله زورا. هذا هو الأصل. لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة إلى آخر الحديث، هذا هو القيد والأصل الكبير. ولكن لو كان المرأة لها عندها عاهة أو عندها مرض أو يعني عيبها مشين أو ما شابه ذلك، يعني بحيث أن الرجل قد يفزع من هذا المنظر، بعض النساء ممكن تبتلى بشيء من الصلع وليكن، واضح إزاي؟ فلو كان هذا يا إخواننا من باب العلاج لا بأس، لو كان هذا من باب العلاج فلا بأس. حتى العلماء تكلموا في مسألة إجازة وصل الشعر بشعر غير شعر الآدمي، إذا تحاول تشوف أي حاجة تانية ممكن تصل بها الشعر غير شعر آدمي، واضح؟ فإن كان من باب يعني العلاج فلا بأس. وكذلك برضو لابد للرجل إن هو المرأة كذلك المرأة إن هي تعرف الراجل من الأول لأن هي عندها مشكلة في شعرها، حتى لا تدخل تحت نطاق الغش، من غشنا أو من غش فليس منا. فالأصل في هذه المسائل شيء من الإيضاح، شيء من البيان. افرض الراجل مثلا هو بيحب ان زوجته يبقى شعرها كويس، وليكن يعني يحب ان هي يبقى شعرها كويس، شعرها ناعم، عشان مثلا لا تقعد في البيت تتزين له بهذا الشعر. ممكن واحد يكون ده بالنسبه له امر مهم، يبقى ما تكونش المرأة غشته او ان هي ضحكت عليه او خبت عليه، يبقى برضو المسائل الوضوح في هذه الامور امر مهم. فلو كان هذا كما قلت من باب العلاج او ازالة العيب يعني المشين يعني فلا بأس بذلك ان شاء الله. طيب يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يحق للزوجة ان تذهب الى دكتور نساء لتتابع معه الحمل وهناك طبيبة النساء؟ لا، مفروض المرأة المسلمة عفيفة متعففة، لا أن تنكشف على رجل مع وجود نساء متخصصات في هذا المجال، وممكن تكون المرأة برضو شطرة وكويسة ونبيهة وذكية ويعني بارعة في مجالها. طب احنا ليه نعمل كده؟ الأصل أن المرأة مثلا تروح لطبيبة، طبيبة مسلمة، طبيبة ماهرة. إذا عدم ذلك، لو انت بقى مش لاقيه في الدنيا حد بقى خالص، واحده بقى تبقى متقنه او حد كويس، في اصلا بعض النساء عندهم عقده من النسوان، يعني في واحده عندها عقده او عقده من الطبيبات، يقول لك مفيش واحده اصلا دكتوره بتفهم. بعض النساء ممكن يقول كده او يعتقد كده، لك لا الرجاله اشطر والرجاله عارفين والرجاله كلام زي كده، واضح ازاي؟ لو انت بقى انعدم الامر ده خالص من الدنيا، وجود امراه مسلمه متقنه في المكان المحيط بيك، طب نشوف مكان تاني، طب نشوف حتى وليكن برا الحي خالص يا ستي، برا المحافظة حتى، مش ان احنا نستسر ونروح للدكتور طبيب. يبقى الاصل المرأة المسلمة الدينة المتقنة. طيب ان لم يكن مسلمة خلاص نروح لغير المسلم. طب ان لم يكن يبقى طبيب مسلم يتقي الله، او الآخر إنه خلاص أنا دكتور وخلاص. بس ده عند انعدام وجود الطبيبة المسلمة العالمة الكفء، وده طبعا ما فيش حاجة بالكلام ده خالص، يعني أكيد أكيد في نساء طبيبات فاضلات عالمات متقنات أكيد فيه، لكن إحنا بس إيه اللي إحنا مش عارفين، أو إحنا ما بنكلفش نفسينا حتى السؤال. انت ممكن تسالي اخواتك المحيطات بيكي، ما تعرفيش واحده كويسه، والله انا عارف واحده كنت بتابع معاها، لا والله في واحده في المكان الفلاني كويسه، وهكذا. لكن احنا نستسهل ولا انا مش عايزه واحده، ليه؟ لا يجوز الا زي ما قلت عند انعدام ذلك. طيب يقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول: عندي سؤال مستفزني جدا يا شيخ. ايه بقى المستفزك؟ بيقول او بتقول: انا بتقول انا في ناس كتير بتبعت لي منشورات دينيه جميله، واخر منشور مكتوب امانه في رقبتك، ابعتها في الجروب الجروبات اللي عندك، لو ما بعتهاش هتفقد عزيز وغالي. بتقول انا خايفه اتحاسب على الامانه دي، وفي نفس الوقت حاسه بيجبرني. ده كلام ملوش اي قيمه، ملوش اي قيمه. انا مش شرط عليا ان انا اشير في جروبات، لا، انا الحاجه اللي انا شايفها حاجه صحيح وحاجه مناسبه انا ممكن انشرها. طب لا، في حاجات تانية يقول لك لو ما عملتهاش مش عارف هتفقد ايه، او لازم توصلها لعشرة، تبعتها لعشرة، لو ما بعتهاش لعشرة هتسمع خبر يسيئك، او حد تفقد حد من اهلك. ايه الكلام الهبل ده؟ كلام هذا ما له اي قيمة ولا اي زنة اطلاقا. الانسان ينشر ما يراه صحيحا، ما يراه مناسبا، ما يراه نافعا. بس مش انت تبعت لي رسالة وتقول لي فرض عليك او لازم او لابد انك انت تشيرها. لا طبعا، مين اللي قال كده؟ انا انشر او اشير ما اراه مناسبا، اشترطش علي حاجة. وقصة بقى اذا هتفقد حد عزيز عليك او غالي او كلام، كل هذا الكلام ما له اي زنة كما قلت ولا اي قيمة. الله عز وجل يقول ان كل شيء خلقناه بقدر، الامر مفروغ منه، رفعت الاقلام وجفت الصحف، كل شيء في الكون بقدر الله. مش الرسالة دي اللي هتفقدني عزيز ولا غالي يعني، لو مش شرطهاش. لا طب، كلام ما له أي قيمة. فالواحد زي ما قلت ينشر ما يراه مناسبا، ما يراه نافعا لعامة المسلمين. لا تتقيدي بهذا ولا يعني إيه تستهجني الكلام، خلاص مروها كما جاءت. طيب، تقول من فضلك، وسؤال آخر يعني، تقول من فضلك أنا بشتغل في حضانة وصاحب الشغل بيطلب مني أشتري طلبات الحضانة زي شاي سكر وأدوات نظافة وهكذا، أنا بشتريها من أماكن جملة وبحسبه سعر السوبر ماركت، لأني بمشي مشوار كبير عشان أروح محلات الجملة كده، حرام، أرجوك بسرعة الرد. لا بأس عليك إن شاء الله عز وجل، لا بأس أنك أنت تشتري من مكان وتحسبي بمكان تاني بسعر آخر، طالما ايه حضرتك بذلت شيء من الجهد يعني، ان هذا ليس من طبيعه العمل، ليس من طبيعه عملك انك انت تروح تشتري الحاجات دي. ربنا يحفظك يا رب. طالما انك انت معلمه يعني، فطبيعه العمل بتاعك انك انت معلمه للاطفال، مش انك انت وظيفتك انك تروح تجيبي هذه السلع او هذه الادوات يعني. لا طبعا. طيب، يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يقول احنا لنا جيران جزاهم الله خيرا مشغل القران على طول، وانا لما بدخل الحمام اسفى جدا، الصوت بيبقى واصل، فغصب عني بردد مع القران حتى لو في سري، هل هذا حرام؟ لا، طالما في سرك ما فيش مشكله خالص. او الانسان حتى يستمع يعني، الانسان حتى لو استمع للقران في الحمام لا باس عليه، خلاص من شيء رغما عنك. ولو رددتي ولكن في نفسك دون انك انت حضرتك تخرج الصوت، هذا في الحمام عامه ما فيش مشكله، ممكن الانسان يردد القرآن حتى أو الأذكار، لكن في مكان قضاء الحاجة اللي هي القعدة يعني زي ما احنا بنقول، لا، لأن هذا هو مكان قضاء الحاجة. لكن دلوقتي مثلا تحت الدش في البانيو عادي جدا، ممكن أنا أقول أذكار، ممكن أسبح، ممكن أردد آية ولا حاجة، لا بأس. طيب، يقول السائل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول في كثير من الأحيان يضيق صدرنا بسبب سوء معاملة المقربين لنا، ويبقى ذلك شعور يؤلم في القلب، ونحتاج لنتحدث إلى أحدهم ونروي له ما فعل المسيء لنا. هل عندما نحكي ما يحزننا ويغضبنا لأحد تعتبر نميمة؟ لا، ليست نميمة. القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. ست حالاتهم ده مش اسمهم غيبة، مش اسمهم نميمة. لا لا، متظلم، أنا وقع علي ظلم من واحد، فجيت بحتكم لبني آدم تالت، أقول له يا عم الحاج دلوقتي حصل من فلان واحد اتنين تلاتة، أنا أعمل إيه؟ انا دلوقتي جاي استشيرك انت تدخل بينا عشان تصلح الامور دي. فانا دلوقتي بوضح لي الخلاف او سوء التفاهم اللي حاصل بيني وبين الشخص التاني ده، يبقى دلوقتي مش بغتابه ولا بنم عليه، ده ما فيهوش حاجه خالص. متظلم ومعرف، معرف يعني ايه؟ بتقول لي بقول لك انت عارف فلان اللي هو الطويل، عارف فلان اللي اسمر، عارف فلان اللي هو مش عارف ايه، مين ده؟ فبقول لك مثلا عارف محمد، محمد مين؟ يا عم محمد اللي هو الطويل ده. ايوه مين هو الطويل ده يا عم؟ محمد اللي هو الاسمر ده يا عم. ده مش غيبه، ده انا بعرفه، انا بعرف هيئته شكله، لا قصدي ان انا انتقص منه ولا اقلل من قدره ولا ان انا اذكره بسوء، انا بس بحاول اعرفه. متظلم ومعرف ومحذر، بقول لك فلان ده خلي بالك عشان راجل سوء. ليه؟ اصل هو بيعمل واحد اتنين تلاتة، بقى عندي بينة بالكلام ده، مش ان استسهل وقع في الناس واعراض الناس، لا، اعراض الناس حفرة من حفر النار وقف على شفيرها العلماء والحكام. واضح؟ فالانسان يا اخوان ما يستسهلش انه يذكر الناس بسوء، لازم، علشان دي من اكبر الادواء اللي ممكن الناس تقع فيها. ومحذر، واحد دلوقتي جاي يقول لي يا عم الشيخ انا دلوقتي متقدم لبنتي فلان، هقول له لا، ما تجوزش بنتك لفلان ده. ليه؟ اصل فلان ده انسان سيء، الراجل ده احنا معشرينه، والراجل ده مثلا من حتتنا او من الشارع بتاعنا او من اللي ساكن في العماره، والراجل ده مش كويس. بس مش كويس دي طالعه على بينه، مش اني عايز اطفشه وعايز ابوظ الجوازه فاقول له مش كويس، لا. متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا فسقا، واحد زي ما قلت لك برضه جاي يخطب مثلا بنتي او اختي او كلام زي كده، ومجاهرا فسقا، هو انسان فاسق اصلا، انسان لا يعرف ربنا ولا عمره شفناه في مثلا في مسجد ولا شفناه بيعرف ربنا ولا عند خالص، ومجاهرا فسقا، وبيشرب بقى حاجات وحشه وبيعمل حاجات وحشه وكلام زي كده، يبقى مجاهرا فسقا ومستفتن. واحد دلوقتي جاي يقول لي يا عم الشيخ انا عايز استفتيك في موضوع الفلاني، واضح ازاي؟ يبقى مستفتي، ده برضه مش غيبه. ومن طلب الاعانه في ازاله منكر، جه يا عم الشيخ دلوقتي انا يا عم الشيخ فلان ده واكل عليا فلوس او ظالمني فلوس، وانا دلوقتي جاي اقول لك انت ترد لي حقي، اعمل ايه؟ في الحاله دي برضو انت بتطلب الاعانه في ازاله منكر، في هذه الحاله ليست هذه من الغيبه. فانت حضرتك بتسال السؤال، نفس السؤال ده، فلا شيء عليك لو ذكرته أو وضحت أو أجليت أمره للآخرين حتى ترفع نفسك اللائمة أو المظلمة، فلا بأس عليك في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، يقول تقول السائلة، بتقول أنا رايحة عمرة إن شاء الله وجت لي الدورة، لو جت لي الدورة هناك إيه اللي المفروض أعمله؟ والله طبعا الحيض لا يفسد العمرة، إنما يمنع من الطواف، واضح زي؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. يبقى المرأة تمكث الأيام اللي هتعودها في مكة وليكن حتى تنقضي مسألة فترة الحيض يعني، وبعد كده تستأنف عمرتها، واضح زي؟ يبقى أنت تعمل الأمر ده، الحرم العمر أو الحج، لا يجوز إنسان برضو يتحلل من الإحرام بالعمر أو الحج يعني، لأن خلاص حتى يتم النسك اللي هو إيه بتاعه، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وأتم الحج والعمرة لله. يبقى كذلك حفرات الإحرام إنك أنت تخلعي، يبقى تكفي عن إيه محظورات الإحرام، كذلك العمر، وتطوفي وتسعي وتقصري بعد انتهاء الإيه الفترة. او طيب دلوقتي مثلا انت خلاص مقرر ليك وليكن مثلا ايام معدودات مكه، وبعد كده هتسافري، بعد كده تروح المدينه مثلا، وليكن بعد من المدينه هتسافري على بلدك، في هذه الحال يبقى ايه اتمام النسك ياخذ حكم المقصر او المحصر، يعني المحصر ده لو انسان احصر عن الوصول لاتمام النسك يعني بتاعه، يبقى هي تتحلل وتذبح هديا، تذبح الهدي ده بنفسها في المكان اللي هي فيه، او توكل غيرها يذبح لها، واضح ازاي؟ انا دلوقتي مثلا خلاص احصرت عن اتمام العمر، فما استيسر من الهدي كما قال الله تبارك وتعالى، زي ما قلت الهدي ده هذبحه اما في مكة او هذبحه في اي مكان تاني. طب انا هذبحه في مكة، طب انا دلوقتي مثلا خلاص انا سافرت، خلاص اوكل حد يذبحه لي، وبعد كده تأخذ من شعرها. لأن طبعا النبي عليه الصلاة والسلام إخوانا لما كان ذاهبا إلى العمرة يعني، فمنعته قريش، هذا في زمان الحديبية يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه خارج الحرم. فلو حضرتك جات لك الدورة أثناء العمرة، أنت حضرتك دلوقتي هتكفي عن الطواف وتفضلي بإحرامك لغاية ما الأيام دي تنقضي عنك، وبعد كده إن شاء الله تستكملي العمرة بتاعتك لو أنت موجودة خلال الأيام دي. طب أنت دلوقتي هتسافري، هتروحي مكان تاني أو سافر بلدك أو ما شابه ذلك، يبقى في الحالة دي زي ما قلت يأخذ حكم المحصر. أو أن في حالة تاني أن المرأة ممكن تاخد الحبوب، حبوب بتاعت منع الدورة يعني خلال هذه الفترة يعني عشان بس إيه تقدر تتم العمر بتاعتها أو الحج بتاعها يعني، فلا بأس أن هي تستسهل وتأخذ هذه الحبوب بعد مراجعة الطبيبة، علشان بس ممكن الحبوب دي ممكن يحصل منها ضرر أو ما شابه ذلك، فهي تراجع ذلك مع الطبيبة يعني. طيب، يقول أنا مغترب في أحد الدول وأحيانا بجانب عملي أعمل عمل في قاعة حفلات وفيها يقدمون للضيوف الأكل والتمر والفاكهة، ونحن العمال لا نأكل إلا في آخر الحفلة قرب منتصف الليل، وأنا أثناء العمل أخذ بعض التمر أو الأكل لأني لا أستطيع أن أكل بسبب العمل، وفي آخر اليوم وبعد انتهاء الضيوف من الطعام نأخذ ما تبقى من أكل وفاكهة إلى سكني، ولكن يراود شك أنني في أنني لابد أن أستأذن. والله إن كان الأمر في سعة والأكل هذا سيفسد لا بأس عليك أنك أنت تأخذ هذا الطعام وتنتفع به بدل أنه يرمى في المزابل، لا خذه وانتفع به وكله واشربه عادي ولا تسرفه. لو أنت استطعت أنك أنت تستأذن رب العمل أو صاحب العمل أو صاحب القاعة في أنك أنت تأخذ الطعام هذا فهذا يكون حسنا أيضا، لكن زي ما قلت لو خدت الأكل ده وروحت به لا شيء عليك إن شاء الله عز وجل. طيب، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول زوجي له ورشة لتصليح العدد، ومن سنين في عدد عنده بتاعة ناس جاية تتصلح وتركوها ومش سألوا عليها، وهو مش فاكرها بتاعة مين ولا يعرفهم، يعمل فيها ايه؟ ينفع يبيعها ويطلع تمنها لله ولا ايه الحل؟ والله إن كان هذا يعني هذا يكون حسنا، هذا رأي يعني إن هو يبيعها ممكن يتصدق بها أو إن هو ينتفع بها لو كانت شيئا ممتهنا يعني، لو كان يعني طبعا هذه لا تعتبر لقطة إنما كانت طبيعة عمل، فهو ممكن يتصدق بها عن بثمنها عن أصحابها يعني، لا بأس في ذلك إن شاء الله. طيب، يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لو في طريقة بعرف أجيب منها فلوس من برنامج بطريقة معينة، البرنامج ده أمريكي، هل الفلوس دي حرام لو راحت لله؟ لو مش حرام، هل لو بتيجي بطريقة فيها احتيال على البرنامج حرام احتال لو هتروح لله؟ لا طبعا لا يجوز. ليتها ما زنت ولا تصدق. قديما قالوا كانت هناك امرأة تزني لكي تتصدق، تزني علشان تاخد الفلوس اللي بتعملها بالقصة دي تروح تتصدق بها، فقالوا ليتها ما زنت ولا تصدق، انك انت لا تقع في محظور علشان تجيب الفلوس دي تتبرع بيها، لا، ان الله طيب لا يقبل الا طيبة. يبقى هذا المال مكتسب من وراء هذه المعاملة او هذه الشاكلة يعني لا يجوز، مال حرام، ويما جسم النبات من سحت فالنار اولى به. طيب، يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول درجات توجيه نصيحة للموظف اللي بيطلب رشوة بكل بجاحة. هذا رجل سوء وهو يطعم أهله وولده مالا حراما، لا يعني، وهذا ملعون، لعن الله الراشي والمرتشي. الراشي اللي هو ايه؟ الواحد هو اصلا بيرشيه عشان يمشيله أموره طواعية من عندي. طب بس أنا دلوقتي أنا عايز والله مصلحتي تمشي، بس أنا مجبر على إن أنا أدفع فلوس علشان المصلحة تمشي، لأن أنا لو ما دفعتش فلوس الرجل هيوقف لي المركب السيئة زي ما بيقولوا. في الحالة دي أنا مجبر، أنا مكره، يبقى أنا هدفع المال ده وأنا مكره، أنا مش راضي، معذرة إلى ربك، يا رب سامحني. واضح ازاي؟ والمرتشي اللي هو صاحب الراجل بيعمل كده، انت ليه تعمل كده؟ انت دلوقتي لما انت جيت اتوظفت في الشغلانه اللي انت شغالها دلوقتي دي، انت كنت عارف ان المرتب بتاعك رقم 10 قروش، رقم معين، مبلغ معين، انت دلوقتي ارتضيت المبلغ ده ليه بتنقص على عقبيك؟ ده حرام. اتق الله ولا تطعم أهلك إلا حلالا. كانت المرأة قديما المرأة الصالحة كانت تقول لزوجها إذا خرج إذا أراد أن يخرج إلى عمله تقول له اتق الله ولا تطعمنا إلا حلالا فإن نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. يبقى أنت تتق الله في نفسك وتتق الله في أولادك وتتق الله في زوجتك عشان ربنا يبارك لك في حياتك وربنا يبارك لك في معيشتك وربنا حتى يبارك لك في مالك ده إن أولادك دول يطلعوا نبت صالح وغرس مبارك. لازم يا أخوانا الإنسان يتق الله في نفسه يتق الله في نفسك. يعني ابدأ بنفسك وابدأ بمن تعول. واضح ازاي؟ فمسألة الرشوة هذه مسألة خطيرة جدا ونسأل الله أن يسلمنا وأن يحفظنا وإياكم وأن يرزقنا لكم الحلال الطيب وأن يبارك لنا فيه اللهم أمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغنينا وإياكم من فضله اللهم آمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلناكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.